أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال الشارح قدس سره: واعلم أن الوارد في الخبر من الكتابة ما روي أن الصادق عليه السلام كتب على حاشية كفن ابنه إسماعيل: إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله. وزاد الأصحاب الباقي كتابة ومكتوبا عليه ومكتوبا به للتبرك، ولأنه خير محض مع ثبوت أصل الشرعية. تقدم سابقا أنه يستحب كتابة اسم الميت على الكفن، وكذا يستحب كتابة الشهادتين والشهادة بالولاية للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. لكن زاد بعض العلماء أو زاد فقهاؤنا رضوان الله تعالى عليهم كتابة أسماء الأئمة، وزادوا أيضا وإن كان وارد في الرواية أنه كتب على الكفن، على حاشية كفن ابنه إسماعيل، لكن زادوا قالوا مو فقط يكتب في حاشية الكفن أشهد أن لا إله إلا الله، بل يكتب أن محمد رسول الله وأسماء الأئمة. وبعد زادوا قالوا مو فقط في الكفن، يمكن أن يكتب في العمامة القميص، عرف. وأيضا زادوا بلحاظ المكتوب به، يعني بدل أن يكتب بدل أن يكتب مثلا بالتربة الحسينية، قالوا يشمل حتى شنهو، يشمل التراب الأبيض، عرفت الفكرة؟ بلي، مع أن الرواية لم تذكر هذه التفاصيل. ليش تعدوا إلى هذه الأمور؟ لأنه للتبرك. أصل كتابة أسماء الأئمة يتبرك بها، أصل الكتابة يعني في أصله مع قطع النظر، سواء في العمامة أو في الكفن أو غير ذلك. والكتابة على الكفن في أصلها مشروع، عرفت شلون؟ يعني أصله خير، فالخير يمكن أن يتعدى فيه حتى إلى العمامة وليس بخصوص الكفن، إذا كانت الكتابة بها الكتاب لهذه الأمور الشهادتين وأسماء الأئمة، إذا كان في أصله خير فيتعدى بهذا الخير من الكفن إلى العمامة. وإذا كان بالتربة الحسيني مستحب كتابته، فالكتابة محفوظة حتى لو كان بتراب أبيض، واضح الفكرة؟ إذ القصد كله أن هذه الكتابة الشهادتين وكتابة أسماء الأئمة في حد ذاتها خير مع حظ، إذا ثابت أصل الشرعية فلا مانع أن يتعدى بها مثلا إلى العمامة أو من إلى التربة الحسينية، يعني مو أي بأي كتابة، لا تروح للتربة الحسينية باعتبار في غاية الفضل، هي يعني قطعا شنه يلتمس الإنسان في وجدانه أن يمكن أن يسر الاستحباب إليها. وكذا القول في الانتقال بلي في أصل الكتابة، يعني من الشهادتين لأسماء الأئمة، لأن هو أصل كتابة أسماء الأئمة في حد ذاته يقصد به التبرك، التبرك بهذا القدر ثابت الشرعية. أما في الكفن أو كذا وإن لم يرد، لكن لا مانع من كتابة في الكفن إذا كما يستحب في الورق يستحب في الكفن، وضع الفكرة. لذا قال للتبرك، ولأنه يعني الكتابة على الكفن، الكتابة أصل الكتابة خير محض مع ثبوت أصل الشرع، الكتابة كتابة يعني الشهادتين والأسماء الأئمة. وبهذا اختلف عباراتهم فيما يكتب عليه من أقطاع الكفن، هل هو فقط على حاشية الكفن أو يشمل يعني اقطاع الكفن من اقطاع الكفن بعضهم قال يكتب على القميص، لكن الواقع لا، اقطاع الكفن كما يشمل القميص يشمل الإزار ويشمل المئزر، لا فرق. وعلى ما ذكر لا يختص الحكم بالمذكور، يعني وعلى ما ذكر شنو؟ انه الكتابة خير ما حظ، لا يختص الحكم بالمذكور، بالمذكور يعني شنو؟ العمامة او القميص، لا يشمل شنو؟ الإزار والحبارة والجريدتين، بل جميع اقطاع الكفن كما بيننا في ذلك سواء، بل هي اولى من الجريدتين، يعني اقطاع الكفن اولى في الكتابة من الجريدتين، لان على اقل التقادير اقطاع الكفن تدخل في عنوان الكفن، عرفت شلون؟ في اطلاق النص، النص مطلق كالكفن صحيح، لكن يشمل المئزر ويشمل القميص ويشمل الازار، لكن الجريدتين مو من اقطاع الكفن فلا يشملها النص، واضح الفكره؟ لذا قال بل جميع اقطاع الكفن في ذلك سواء، بل هي يعني اقطاع الكفن اولى من الجريدتين، يعني الكتابه على اقطاع الكفن سواء كانت قميصا او مئزرا او ازارا اولى من الكتابه على الجريدتين لدخولها، يعني اقطاع الكفن في اطلاق النص بخلافهما، بخلاف الجريدتين فإنها لا تدخل في النص، إذ لا يقال على الجريدتين أنها كفن. وليخط الكفن إن احتاج إلى الخياطة بخيوطه مستحبا، يعني من ضمن المستحبات التي ذكره الفقهاء أنه لو احتاج الكفن إلى خياطة، كما لو كانت قطع الكفن صغيرة فلا بد أن يوصلها حتى يكمل المقاس على يعني مئزر وقميص وإزار، المئزر أصغر من القميص والقميص أصغر من الإزار، ربما يكون صغيرا قطعة بسيطة فيحتاج إلى خياطة، نقول شنه يستحب أن يخاط بخيوطه، وإن لم يكن مانع، يعني أنه لا يوجد مانع، هذا مستحب النتيجة، عرفت شنون؟ لكن بخيوط نفس الكفن أفضل، تسحب خيط من نفس الكفن وتخيط به الكفن، توصل به بين قطعات القطعات الصغيرة. ولا تبل هذه الخيوط بالريق على المشهور فيهما، وعادة الناس تجي يخيطون مثلا يبلش انه بريقه، يقول هذا يستحب ترك تبليل الخيوط بالريق على المشهور فيهما، ولم نقف فيهما على أثر، لكن هذا مشهور بين الفقهاء. ويكره جعل الأكمام المبتدأة للقميص، يعني ترى القميص لم يكن فيه أكمام وتريد أن تجعله شنو؟ كفنا للميت، تعتبره قميصا احد الاقطاع الثلاثه للميت، تمام ولا لا؟ اذا ما فيه اكمام يكره ان تجعل له اكمام مبتدأة من جديد. نعم لو كان مثلا يصلي اذا شو اسمه كان يلبسه الميت قبل موته، ثم اراد ورثته ان يكفنوه بهذا القميص فلا مانع، ما دام انه كان فيه اكمام سابقا وكان وكان يلبسه يستخدمه، والآن أريد أن يكفن بذلك القميص المشتمل على أكمام، لا مانع منه، لأن المكروه هي شنو؟ الأكمام المبتدأة لا القديمة. واحترز به عما لو كفن في قميصه فإنه لا كراهة في كمه، بل تقطع منه الأزرار. القميص هو عندنا الثوب في هالزمان غاية ما هناك، إن الثوب عندنا في هالزمان له أكمام، ذاك الزمان قد يكون له أكمام وقد لا يكون له أكمام. ولو بغيت تعرف هذا الزمان اليوم في ليبيا، في ليبيا الليلة ما زال اللباس العربي موجود عندهم، العمامة وطريقة العمامة القديمة ونفس القميص، يعني اللي هو إذا الثوب، الحقيقة القميص ثوب، عرفت الفكرة؟ غاية ما هناك أن كثير في زمان النبي وزمان الأئمة في الأزمنة القديمة ما كان فيه شنو؟ ما كان في هذا القميص كم في ذاك، في كثير من الأحيان الكم أين يكون في ذلك الزمان؟ يكون في المئزر الذي يلبسه داخل القميص الذي يلبس القميص عليه، واضح الفكرة؟ على كل حال النتيجة أنه ينزع منه الأزرار. بعد شكره ويكره قطع الكفن بالحديد. قال الشيخ سمعناه، الشيخ الطوسي سمعناه مذاكرة من الشيوخ وعليه كان عملهم، أما ما لم مستند، لكن الشيخ يقول سمعناه من الشيوخ مذاكرة، هل يثبت بهذا؟ نعم، إذا سمعه من الشيوخ مذاكرة فعليه السيرة المتشرعة قائمة عليه، يعني السيرة المتشرعة قائمة على هذا العمل، فلا مانع من ثبوت شنو؟ استحباب، ثبوت الكراهة. بعد الشكرة قال وجعل الكافور في سمعه وبصره على الأشهار خلافا للصدوق حيث استحبه استنادا إلى رواية معارضة بأصح منها وأشهار. هذا المشهور شو يقول على الأشهر؟ ماذا يقول الأشهر؟ يقول أنه يكره جعل الكافور في سمعه وبصره خلافا للصدوق، يعني أن الصدوق استدل برواية واستفاد منها الاستحباب. بعدين إيش قال الشارح؟ يقول حيث استحبه استنادا إلى رواية معارضة بأصح منها وأشهر. أقول ما ذكره الشهيد الثاني خطأ ظاهر، بل الروايات الصحيحة قالت باستحباب جعل شنه؟ جعل الكافور في مسامعه وفي فيه في فمه وفي أذنه وكذا. الآن نقرأ الروايات. لاحظ الروايات، عندنا مثلا صحيح ابن سنان، لاحظ صحيح ابن سنان، يعني الصحيح هو الذي ذهب إليه الصدوق، مو الصحيح الذي ذهب إليه الأشهر. الرواية الصحيحة مع الصدوق، نعم، التي تقول بالكراهة بوضع الكفر في مسامعه وبصره، تلك الرواية ليست صحيحة. الآن أقرأ بعض الروايات الصحيحة، انظر ماذا تقول. صحيح ابن سنان، قلت لأبي عبد الله عليه السلام كيف أصنع بالحنوط؟ قال تضع في فمه ومسامعه وآثار السجود من وجهه ويديه وركبتيه. هذه بينت، وهذه رواية صحيحة. بعد رواية سماعة، يجعل شيئا من الحنوط على مسامعه ومساجده، طبعا ما ذكرت في بصره هنا لا ذي الرواية ولا الرواية الأولى. بعد وخبر عمار واجعل الكافورة في مسامعه. صحيح زرارة، شوف لاحظ صحيح زرارة، إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود ومفاصله كلها واجعل في فيه ومسامعه ورأسه ولحيته من الحنوط وعلى صدره وفرجه. هذا رواية صحيح، مو الرواية الصحيحة تعارض الشيخ الصدوق، الرواية الصحيحة هي مع الشيخ الصدوق. نعم عندنا الروايات التي تقول بالكراهة، مثلا مضمر يونس جاء في مضمر يونس ولا تجعل في منخريه ولا في بصره ومسامعه ولا على وجهه قطنا ولا كافورا. خبر عبد الرحمن لا تجعل في مسامع الميت حنوطا، هذا لكن هذه روايات ضعيفة السنة. واضح الفكر؟ هاتان روايتان ضعيفة السنة. نعم الصحيح أن يقال بالتفصيل. الشيخ الصدوق لما استثنى في البصر لا توجد عنده رواية أن يجعل في بصره، أما في المسامع عنده روايات صحيحة السنة وقد ذكرناها. فيقع التعارض في وين؟ يقع التعارض في المسامع مو في البصر. يقع التعارض في المسامع، يعني روايات مضمرة تقول في المسامع بالكراهة، رواية مضمرة وخبر عبد الرحمن، ولكن عندنا عدة روايات منها الصحيح تقول بأنه يجعل في مسامعه، تمام ولا لا؟ بقي البصر، هل يوضع في البصر شيء أو لا؟ لم تتعرض الروايات، عرفت شلون؟ الرواية إلا رواية مضمر يونس. مضمر يونس يقول لا تجعل في بصره، مضمر يونس تقول لا يجعل في بصره. إذن يتم كلام الشهيد الثاني وين؟ في البصر، أن الشيخ الصدوق ما كان ينبغي عليه أن يشمل البصر، لأن البصر لا توجد رواية تقول بأنه، حتى الروايات الصحيحة وروايات غير الصحيحة أيضا لذكر التي تقول بأن تجعل في مسامعه وفي فيه ورأسه وكذا ما ذكرت البصر. فالبصر ليست له إلا متعلقة به إلا رواية واحدة وهي مضمر يونس قالت ولا تجعل في منخير ولا في بصره ومسامعه. هذا البصر نعم يكره، نقول يكره وضع الكافور في البصر، أما وضع الكافور في المسامع لا، الإنصاف ما ذهب إليه الصدوق في محله. واضح الفكرة؟ هذا التحقيق.
بلي
في خطأ. ويستحب اغتسال الغاسل قبل تكفينه رجال التفات غسل الميت إن أراد هو التكفين أو الوضوء. لكن كلام هنا قلنا أنه يستحب الغاسل يستحب شنه غسل مس الميت يستحب غسل مس الميت أو الوضوء. إنزين الوضوء بأي نية يأتي به؟ والمفروض أنه أن يأتي به لأن غسل مس الميت لا يكفي عن الوضوء. إذا لابد أن يتوضأ على ما هو رأي المشهور ورأي المصنف ورأي شو اسمه رأي الشارع. هذا الوضوء بأي نية يقول ما في فرق سواء أراد به رفع الحدث نوى به رفع الحدث أو نوى به الاستباحة للصلاة أو لا نوى به خصوصا يأتي بالوجه الأكمل أن يأتي بالتكفين على الوجه الأكمل. كيف ينوي في الوضوء؟ أن يأتي بالتكفين على الوجه الأكمل. الوجه الأكمل أن يأتي به شنه بالتكفين بعد أن يأتي بالطهارة. واضح الفكرة؟ فلا بد أن يتطهر حتى يحصل التكفين على الوجه الأكمل فينوي فيه يعني في الوضوء الاستباحة للصلاة أو الرافع يعني للحدث. وإن كان هذا الحدث أي حدث، الحدث المقصود به الغائط أو البول أو الريح، مو بالمو حدث غسل الميت. غسل الميت غسل مس الميت لا يرتفع إلا بشنه إلا بالغسل بلي. فينوي فيه الاستباحة والرافع وإيقاع التكفين على الوجه الأكمل فإنه من جملة الغايات المتوقفة على الطهارة. ولو اضطر لخوف على الميت يعني لو اضطر شنه لو اضطر إلى ترك غسل مس الميت أو اضطر إلى ترك الوضوء، يعني يقولك أنا ما أقدر أخر الميت للضرورة من الضرورات، ولو اضطر لخوف على الميت وتعذرت الطهارة غسل يديه من المنكبين ثلاثا ثم كفنه. واضح الفكرة؟ ولو كفنه غير الغاسل هل يستحب؟ يعني كان كلامنا في أنه شنه يستحب أن يقدم غسل مس الميت هذا الغاسل لو أراد أن يكفنه. إنزين لو أراد أن يكفن الميت شخص آخر غير الغاسل هل يستحب له أن يغتسل غسل مس الميت مثلا أو يتوضأ؟ يقول لك لو كفن غير الغاسل فالأقرب استحباب كونه متطهر يعني يتوضأ.
نعم.
لأن غسل مس الميت مو بواجب عليه. هل يفحص اغتسال الغاسل أو وضوئه؟ الرابع من الواجبات التي تجب بالنسبة إلى الميت الصلاة عليه، وتجب الصلاة على كل من بلغ يعني وصل إلى حد وصل إلى كل من بلغ. لاحظ العبارة عاد إلى كل من بلغ، لاحظ عبارة المصنف أكمل ستة إلى كل من على كل من بلغ ستا. لا كل من بلغ ستا هذا مو صحيح، الروايات تقول أكمل ستا. شلون على من بلغ يقول على من كل من بلغ؟ لا المقصود بلغ يعني أكمله ستا ممن له حكم الإسلام من الأقسام المذكورة في غسله. تقدم أنه الذي يغسل من هو؟ بلي الذي شسمه لأحكام الإسلام قلنا سابقا أن في أحكام المسلم أنه الذي يغسل هو المسلم أو ما بحكم المسلم اللي هو كل ميت مسلم أو ما بحكمه كالطفل والمجنون المتولدين من مسلم ولقيت دار الإسلام أو دار الكفر وفيها مسلم والمسبي بيد المسلم لو قلنا بأنه يتبع له. عرف الفكرة؟ هذه تقدمت. يقول هذا الذي هو يصلى عليه، الذي يغسل هو الذي يصلى عليه. واضح الفكرة؟ إيه. يقول على كل من بلغ أي أكمل ستة ممن له حكم الإسلام الأقسام المذكورة في غسله عدا الفرق المحكوم بكفرها من المسلمين مثل النواصب ومثل الخوارج ومثل المجسمة وواجبها واجب الصلاة صلاة الجنازة الصلاة على الميت القيام مع القدرة. فلو عجز عنه صلى بحسب المكنة كاليومية. بحسب المكنة كاليومية يعني شلون؟ يعني إذا مثلا يستطيع أن إذا يستطيع أن يقوم مرة أخرى لو جلس، يعني هو لا يستطيع القيام دائما، نقول له متى ما استطعت أن تقوم يجب عليك. فإذا لم تستطع أصلا يعني عاجز عن القيام أصلا من رأس لا يستطيع أن يقوم، نقول يجب عليك أن تعتمد على شيء وتكون واقفا. تعتمد على شيء وتكون تعتمد على جدار، تعتمد على مثلا عصا. واضح الفكرة؟ فإذا لم تستطع تعذر الاعتماد على شيء نقول تجلس وتصلي، ما تستطيع شنه تضطجع على جانبك الأيمن وتصلي صلاة الجنازة وإلا على الجانب الأيسر وهكذا. وهل يسقط فرض الكفاية عن القادر بصلاة العاجل؟ لنفرض أن هناك إنسان يصلي على الميت صلاة الجنازة وهو قادر على القيام، هل يكفي غيره يعني غير القادر؟ في ذلك قولان، قال بعضهم بأنه يكفي وقال بعضهم أنه لا يكفي. أما الذي قال بعضهم أنه يكفي لأن الصلاة مع العاجز أثناء العاجز هي صحيحة، فإذا كانت صحيحة فتجزي هذه الصلاة، تمام ولا لا؟ وبعضهم قال لا، ذي تعتبر حوين كانت تجزي لكنها ناقصة، حيث أنه يشترط في الصلاة الكاملة القيام، لكن ذي ناقصة. الإنصاف أنه الوجه الأول أقوى، يعني ما دام أنه يحكم بصلاة العاجز أنها صحيحة فلماذا لا تكون في حقه صحيحة في الصلاة على الميت؟ لذا قال وهل يسقط فرض الكفاية عن قادر بصلاة العاجز؟ نظر من صدق الصلاة الصحيحة عليه، يعني صلاة العاجز أثناء العجز يقال لها صلاة صحيحة فتكون مجزية ولا يحتاج أن يصلي ذلك القادر على الميت. ومن نقصها مع القدرة على الكاملة، من حيث أنها ناقصة يعني هذه الصلاة صلاة العاجز فلا تكفي فلا تجزي عن صلاة الجنازة. لذا قال ومن نقصها يعني صلاة العاجز مع القدرة على الكاملة، وتوقف في الذكرى لذلك، لأجل هذا التردد توقف في الذكرى لم يفتي بشيء. بعد من ضمن الواجبات، هذا طبعا الواجب الأول، الواجب الأول في صلاة الجنازة القيام مع القدرة. الواجب الثاني استقبال المصلي القبلة وجعل رأس الميت إلى يمين المصلي مستلقيا، مستلقيا يعني حال من الميت، يعني حال كون الميت مستلقيا، مستلقيا على ظهره بين يديه، يعني أن الميت وجهه إلى السماء مضطجع على ظهره، ويكون رأس الميت على يمين المصلي عليه. يقول مستلقيا على ظهره بين يديه، بين يدي المصلي، إلا أن يكون المصلي مأموما فيكفي كونه شنه، فيكفي كونه كونهم شنه منه الميت بين يدي الإمام ومشاهدة المأموم للإمام، له يعني للإمام. واضح الفكرة الآن؟ أعيد الضمائر، مستلقيا على ظهره بين يديه، إلا أن يكون المصلي مأموم مو إمام، فيكفي كونه كون الميت بين يدي الإمام ومشاهدة المأموم له يعني للإمام. واضح الفكرة؟ وتغتفر الحيلولة بمأموم مثله، يعني لنفرض أنه أي أنا ما أشوف الإمام، أنا مأموم ولكن لا أرى الإمام، ليش؟ لوجود حائل بيني وبين إمام آخر، هذا يمنع؟ ذي ما يمنع. وتغتفر الحيلولة، حيلولة بين من وبين من؟ بين المصلي على الميت وبين الميت نفسه، لكن المصلي على الميت هذا مثلا مأموم، هذا صحيح. واضح الفكرة؟ وتغتفر الحيلولة بمأموم مثله، وعدم تباعده، تباعد يعني المأموم اللي واقع في الخلف عنه، عن المأموم الذي يأذش اسمه خلف الإمام مباشرة عنه، بالمعتد به عرفان، يعني ما يكون المأموم في السطر الثاني في الصف الثاني بعيد عن المأموم الذي هو في الصف الأول، بحيث لا يقال له أنه متصل شنه بالصف الذي يكون فيه الإمام، ما يصير. وفي اعتبار ستر عورة المصلي، وفي اعتبار ستر عورة المصلي على الميت يعني، وطهارته من الخبث في ثوبه وبدنه وجهه، هل يعني هذا البحث، هل يشترط في المصلي على الميت الذي يصلي صلاة الجنازة، هل يشترط أن يكون أن تكون عورته مستورة؟ فلو كان عاريا لا يصح منه الصلاة على الجنازة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل يشترط أن يكون المصلي على الجنازة طاهرا من الخبث في بدنه ولباسه أم لا؟ بعضهم قال أنه يشترط الستر، ستر عورة المصلي على الجنازة، وبعد ويشترط طهارة من الخبث في بدنه ولباسه. لماذا؟ لأن الصلاة على الجنازة صلاة، فكما يشترط في الصلاة العادية ستر العورة والطهارة في البدن واللباس من الخبث، كذلك يشترط فيها، يشترط في صلاة الجنازة. وبعضهم قال لا، هذه في الحقيقة وإن سميت صلاة لكن هذه مو صلاة بالمعنى المعهود، وإنما هي في الحقيقة دعاء. صلاة الجنازة هي دعاء. لماذا دعاء؟ فليست صلاة حقيقية، وبالتالي لا يشترط فيها ستر عورة المصلي على الجنازة، ولا يشترط فيها طهارة بدنه ولباسه من الخبث، لأنه عندنا الصلاة الشرعية لا صلاة إلا بطهور، في حين أنه لا تشترط الطهارة في صلاة الجنازة. لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، في حين أنه صلاة الجنازة لا فاتحة فيها. لا صلاة إلا بركوع، في حين أن صلاة الجنازة لا يجب فيها الركوع. إذن هذه ليست الصلاة حقيقية المعهودة، واضح الفكرة، وإنما هي مجرد دعاء. فلا يشترط فيها ستر عورة المصلي على الجنازة، ولا يشترط فيها طهارته طهارة بدنه ولباس من الخبث. لذا قال: وفي اعتبار ستر عورة المصلي على الميت وطهارة من الخبث في ثوبه وبدنه وجهان. بعد والنية، هذا الواجب الثالث في الصلاة، النية المشتمل على قصد الفعل، يعني الذي يريد أن يصلي صلاة الجنازة لابد أن ينوي أنه يصلي صلاة الجنازة، وهو الصلاة على الميت المتحد أو المتعدد، سواء هو يصلي على ميت واحد أو متعدد، لأن كثير من الفقهاء قالوا يجوز تعدد الجنازة ويصلي عليها صلاة واحدة، هذه وراء هذه، هذه وراء جدا مصر في سير طويل، لكن رؤوس الموت المتعددين على يمين المصلي عليهم صلاة الجنازة. والنية المشتملة على قصد الفعل وهو الصلاة على الميت المتحد أو المتعدد، وإن لم يعرفه حتى لو جهل ذكوريته وأنوثيته. أنا في الصلاة على الجنازة من اشترط أن يعلم، زين كيف يرجع الضمائر في الصلاة؟ قال يستطيع أن يذكرها باعتبار أنه ميت، ويستطيع أن يؤنث الضمائر باعتبار الجنازة، خلاص واضح الفكرة. يقول: وإن لم يعرف حتى لو جهل ذكريته وأنوثيته جاز تذكير الضمير وتأنيثه مؤولا بالميت والجنازة. تذكير الضمير بلحاظ الميت، ها، وتأنيث الضمير بلحاظ أنه جنازة، متقربا به إلى الله تبارك وتعالى. وفي اعتبار نية الوجه من وجوب ولب كغير قولان المصنف في الذكرى، مقارنة للتكبير، يعني متقربا إلى الله، مقارنة النية للتكبير، مستدامة الحكم إلى آخرها. يعني لا، نحن لا نشترط في النية الاستدامة الحقيقية، ربما هذا متعسر أو متعذر أن يكون متوجه طول الوقت طول الوقت طول الوقت في كل لحظة من لحظات الصلاة. لا، نشترط الاستدامة الحكمية. ما المقصود بالاستدامة الحكمية؟ أن لا ينوي ما ينافي تلك الصلاة، هذا المقصود بالاستدامة الحكمية. لذا قال: مستدامة الحكم إلى آخرها. وأما قوله تكبيرات خمس يأتي بيانه إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.